أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق ذكرنا بأن عبارة المتن يمكن تفسيرها بتفسيرين، ذكرنا هذين التفسيرين. اللي التفسير الأول أن نجعل العبارة إشارة إلى مسألة، هي أن الحائل المفروغ عن كونه حائلا ومانعا وموجبا لبطلان الجماعة، مفروغ عن كونه كذلك، هذا هل يعتبر في مانعيته وإبطاله للجماعة أن يكون موجودا في جميع حالات الصلاة، أو لا يكفي في إبطاله للجماعة ومانعيته أن يكون موجود هذا الحائل المفروع عن كون حائل، يكفي أن يكون موجودا في بعض حالات الصلاة؟ هذا طرح. الطرح الثاني، لا، أن نتكلم في تحديد الحال، أن الحال المانع ما هو؟ أن الحال المانع هل هو الحال الذي يمنع من المشاهدة في جميع حالات الصلاة؟ قائم لا بد أن يمنع من المشاهدة، قاعد لا بد أن يمنع من المشاهدة. بعبارة أخرى، هذا ننزل للأمثلة، أن هل يعتبر رفرف في الجدار الحائل أن يكون طويل عالي بحيث يمنع في جميع الحالات من المشاهدة، أو لا يكفي أن يكون الحائل قصير يمنع من المشاهدة في بعض الحالات دون البعض الآخر؟ هذه مسألة أخرى غير المسألة السابقة. زين، المسألة مطروحة في كلمات جماعة من الفقهاء، مطروحة بالنحو الثاني، يعني كأنه الكلام في تحديد ما هو في تحديد الحائل المانع من الصلاة والموجب لبطلان الصلاة، أنه شنو هو هذا الحائل؟ هل يعتبر فيه أن يكون مانعا من المشاهدة في جميع أحوال الصلاة، أو لا يكفي أن يكون مانع من المشاهدة في بعض أحوال الصلاة؟ لقلنا عبرنا عن هذا، أنه ثمرة تظهر في ماذا؟ في الحائط القصير الذي يمنع من المشاهدة في بعض الأحوال ولا يمنع من المشاهدة في أحوال أخرى. هذا الكلام فيها، هذا يكفي أو لا يكفي، يمنع أو لا يمنع، يظهر منهم هو طرحه بهذا الشكل، يعني بالنحو الثاني، كما في مفتاح الكرامة والجواهر طرحه بهذا الشكل. نقرأ عبارة الجواهر كمثال، يعني يقول: أما إذا كان الحائل قصيرا لا يمنع من المشاهدة فلا خلاف ولا إشكال، ماكو خلاف ولا إشكال في أنه شنو لا يكون مانع. ومقصوده هنا بالقصير شنو؟ كما إذا كان بعدين مثلا إذا كان شبه حائط شبه، لا إشكال في أنه لا يمنع، بل ولا إشكال، هذا الترقي مع كلامنا، بل ولا إشكال في عدم قادحيته. لا، هذا يرجع للسابق. نعم، هذا مع كلام، نعم قد يتوقف فيما لو منعها حال الجلوس مثلا دون القيام، هذا الحائط منع من المشاهدة حال الجلوس لكنه لا يمنع من المشاهدة في حال القيام لقصره. يقول هذا قد يتوقف فيه أنه يمنع أو لا يمنع، كما عن المصابيح، مقصودة بالمصابيح المصابيح الظلام الوحيد البهبهاني رحمة الله، مع أن الذي صرح به الفاضل والشهيدان ويذكر جماعة عدم قدحه، هذا الحائط القصير الذي يمنع في حال ولا يمنع في حال، يقول هذا صرحه بأنه لا يقدح، لا يجب البطلان. أيضا بل لا أجد فيه خلافا ولا إشكالا، هو يقول تعليقا على هذا الكلام. أقول على هذا الكلام ظاهره أنه ناظر إلى الطرح الثاني للمسألة. زين، عبارة المتن حملت على الطرح الأول، سأما باعتبار ظاهرها هذا كما قد يقال، العبارة تقول فإن كان حائل، موش العبارة؟ العلامة راحت. خاب بل فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة، قد يفصلها معنا كان حائل، يعني حائل، هو حائل يمنع من المشاهدة، هذا الحائل الذي يمنع من المشاهدة كان شنو في بعض أحوال الصلاة، يعني وجد الحائل في بعض أحوال الصلاة لا في تمام أحوال الصلاة، هذا الطرح الأول. ما قد يتكلم عن تحديد الحائل ما هو، يفترض وجود حائل لكن يقول هذا كان في بعض أحوال الصلاة، ظاهر العبارة. يضاف إلى هذا أنه استظهار أن عبارة الماتم ناظر إلى النحو الأول من الطرح هو قرينة أخرى، يعني قرينة أخرى هي هاي، هي أنه سيأتي في مسألة رقم واحد أن سيد الماتن نفسه حكم بالصحة إذا كان الحائل مانعا من المشاهدة حال السجود. نقرأ المسألة، مسألة واحد يقول لا بأس بالحائل القصير الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعا منها حال السجود، وإن كان مانعا منها حال السجود ولا بأس به، ما بيضير أن الحائل يمنع من المشاهدة في حال السجود، هذا حكم بصحة الجماعة بالرغم من كون الحائل مانع من المشاهدة في حال السجود. هاي عبارة إذا لاحظناها وهي هاي العبارة الأولية اللي هي محل كلامنا، فلو كان حائل ولو في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، هذا إذا كان ناظر إلى النحو الثاني، يكون منافات أكو بين هاي العبارة وبين ذي العبارة، لأن يعني هنا قاعد يقول إذا ناظر النحو الثاني قاعد يقول بأنه هذا الحائل إذا كان مانع من السجود تبطل الجماعة، هو قاعد يقول قال ولو كان حائل في بعض أحوال الصلاة من قيام أو قعود أو ركوع أو سجود، يعني أن الحائل الذي يمنع من المشاهدة في حال السجود بطلت الجماعة، هو يقول بعدين هنا بطلت الجماعة، بينما هناك شنو يقول الحائل الذي يمنع من المشاهدة في حال السجود تصح الصلاة فيه، وين كان مانعا شنو من السجود وتصح الصلاة، تصير منافات بينهما، بينما إذا حملنا هاي العبارة على النحو شنو النحو الأول، يعني ناظر إلى الحائل المفروع عن كونه حائلا ومانعا وموجبا لفرضان الصلاة. يقول هذا إذا وجد في وحدة من هذه الأحوال يحكم بالفرضان. هذا ما ينافي شنو أن نقول أنه هناك الحائل المانع من السجود في حال السجود فقط يحكم بماذا؟ بالصحة. يعني إذا كان مقدار الشبر، هذا المقصود هناك، إذا كان الحائط مقدار الشبر يمنع من المشاهدة حال السجود مثلا، هذا يحكم بالصحة. هذا غير ما إذا كان ناظر إلى المسألة نحو الأول. نحو الأول يقول أن الحائل الكامل الحائط العالي إذا وجد في حال السجود هذا شنو يحكم ببطلانه الصلاة. هذان المسألتان مختلفتان موضوعا فلا منافاة. هذا يقرب أيضا ماذا حمل عبارة السيد الماتن على أنه ناظر إلى النحو الثاني. زين نحو الأول سأنا أشتبه. وعلى كل حال استدل، احنا ذكرنا بعض الأدلة اليوم نطرحها بشكل آخر. على كل حال فقد استدل القائل بالبطلان، من هو القائل بالبطلان؟ سيد الماتن يقول بالبطلان وجماعة. استدل القائل بالبطلان السيد الخوي قدس الله نفسه، المتأخرين يعني جماعة منهم يقولون بالبطلان. استدل القائل بالبطلان في محل النزاع على كلا التفسيرين، محل النزاع على التفسير الأول هو ياهو هو الحائط العالي نسميه شيء في بعض أحوال الصلاة، هذا محل النزاع، هل نحكم ببطلان الصلاة أو لا. محل النزاع على التفسير الثاني ياهو الحائط القصير الذي يمنع من المشاهدة في بعض الأحوال ولا يمنع في بعض الأحوال. نقول استدل على البطلان في محل النزاع على كلا التفسيرين، استدل بإطلاق النصوص، تقريب الإطلاق على التفسير الأول يكون بهذا الذي ذكرناه في الدرس السابق، يكون بهذا الاعتبار باعتبار أن الصحيحة دلت على مانعية الجدار والساتر، مو صريح العبارة، اشترط أن لا يكون جدار وساتر. ومقتوى إطلاق المانعية في الصحيحة، إطلاق المانعية عدم الفرق بين أن يكون موجودا في جميع حالات الصلاة أو يكون موجود في بعضها. مقتوى إطلاق المانع، الجدار مانع مطلقا سواء وجد في بعض حالات الصلاة أو كان مستمرا من أول الصلاة إلى آخرها، ومطلقا مانع، مطلقا يوجب بطلان الجماعة. هذا الإطلاق اللي يستدل به على ماذا؟ على البطلان في الحالة في التفسير الأول. تقريب الإطلاق في التفسير الثاني أيضا يكون من هذا القبيل، أن يقال بأنه مقتضى إطلاق الصحيحة هو أن الجدار والساتر يكون مانع في أي حالة من الحالات، لأنه ما له مقيد في حالة معينة، أنه يكون مانع في حالة الجلوس، يكون مانع في حالة القيام، ما مقيد، فهو يكون مانع مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ في أي حالة من الحالات تحقق يكون شنو؟ مانعا. في أي حالة من الحالات تحقق يكون مانعا وموجبا لبطلان الصلاة. ولا إشكال في أن الحائط القصير الذي يمنع من المشاهدة في حال الجلوس ولا يمنع من المشاهدة في حال القيام هذا مانع في حالة الجلوس. مقتضى إطلاق النص أنه لا يفرق في الجدار المانع بين أن يكون مانعا في كل الحالات أو يكون مانعا في بعض الحالات، لأنه ما خص المانعية بحالة معينة، فمقتضى الإطلاق أن يشمل كل الحالات، يشمل كل حال بهذا المعنى، بمعنى أنه عندما يكون مانع في حالة أي حالة من الحالات هو يكون موجبا للبطلان. وهذا المانع في الطرح الثاني أو يكون مانعا في حال الجلوس فيكون موجبا للبطلان. هذا تقريب التمسك بالإطلاق في هذا الشسم في هذا النحو. زين، قد يلاحظ على هذا ما ذكرناه في الدرس السابق على التمسك بالإطلاق في كلا التفسيرين، يلاحظ عليه ما ذكرناه في الدرس السابق وقلنا أنه موجود في كلمات الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه. نيشان يقول هذا بأنه تلك في الرواية، وهو قال بأنه وإن كان حائلا أو جدارا فليس تلك لهم بصلاة. تلك يقولها إشارة لمن؟ إشارة إلى الصلاة، يعني ليست تلك الصلاة لهم بصلاة، وتلك الصلاة يا صلاة يعني الصلاة التي صلوها مع الحائل. هذا معنى يجب يفهم من العبارة. وإن كان بينهم جدار أو ساتر يعني شنو؟ يعني فصلوا، يجب هذا معناه هذا، خصوصا بعدين يقول فليس تلك لهم شنو؟ بصلاة. فصلوا مع وجود هذا الحائل فليس تلك لهم بصلاة. يقول هذا يفهم من المجموع، هذا يفهم منا أن الحائل والجدار كان موجودا في صلاتهم في تمام أجزائها، يفهم منا هذا. يقول فيه إشارة تلك إلى الصلاة التي صلوها مع الحائل، لأن ذلك هو المستفاد، مضمون كلامه طبعا، لأن ذلك هو المستفاد من قوله وإن كان سترا أو جدارا فليس لهم تلك لهم بصلاة، أي أنه إذا جاء صلوا وكان بينهم جدار أو ستر فليس تلك الصلاة لهم بصلاة، فتكون ظاهرة في مجموع الصلاة، أي أن ما حكم عليه بالبطلان هو هذه الصلاة التي صلوها مع الحائل. وأما الصلاة التي يصلى بعضها مع الحائل وبعضها شنو؟ من دون حائل، بعض الصلاة مع الحائل بعضها من دون حائل، فلا تدل الصحيحة على بطلانها. ما بيدل على بطلانها، تدل الصحيح على بطلان الصلاة التي تصلى بتمامها مع الحائل، هاي باطلة، هاي تكون صلاة بطلان. ومن الواضح عدم الملازمة، هاي ذكرناها في الدرس السابق، ماكو ملازمة بين بطلان الصلاة الأولى وبين بطلان الصلاة شنو الثانية. قد يحكم ببطلان الصلاة إذا أوقعها المكلف بتمامها مع الحائل، لكن لا يحكم ببطلان الصلاة إذا أوقعها المكلف أو ببعضها تمشي مع الحائل وببعضها الآخر من دون حائل، خصوصا إذا كان الحائل كان في حال الجلوس، لكن عندما يقف يركع هو شنو؟ هو ماكو حائل، فقد لا يحكم ببطلان، ماكو ملازمة بين الحكم بالبطلان في هاتين الصلاتين. فهنا لا دليل كأنه يقول لا دليل على بطلان الصلاة في محل النزاع. وعليه الصحيح إنما تدل على بطلان الصلاة التي وقعت بتمام أجزائها مع الحائل، يتدل على هذا، ولا إطلاق فيها حتى يستدل به على بطلان الصلاة التي يقع بعضها مع الحائل وبعضها من دون حائل، سواء كان ذلك مدعما من التفسيرين، سواء كان ذلك لوجود الحائل في بعض حالات الصلاة، الرواية ما نظر إلى أن الحائل الكامل وجد شنو في أول الصلاة دون آخرها، هذا ما محكوم بالبطلان في الرواية. الرواية تقول إذا كان الحائل موجود شنو في تمام الصلاة، سواء كان الحائل، سواء كان ذلك يعني يقع بعضها مع الحائل وبعضها من دون حائل، سواء كان ذلك لوجود الحائل في بعض حالات الصلاة، هذا مبني على التفسير الأول، في بعض حالات الصلاة فقط، أو لأنه لا يكون حائلا أساسا إلا في بعض حالات صلاة كالحائط القصير. وإذا لم تدل الصحيحة على البطلان في محل النزاع اللي هو هذا، وإذا لم تدل الصحيحة على البطلان في محل النزاع أمكن الحكم بصحة الصلاة جماعة في محل النزاع اللي هو شنو؟ الحائل الكامل موجود في بعض أجزاء الصلاة أو الحائط القصير، أمكن الحكم بصحة الصلاة جماعة تمسكا بإطلاق ما دل على مشروعية الجماعة بعد وضوح صدق الجماعة. هذا لازم توضح أن الجماعة تصدق، يعني هذا كون الحائل حائط قصير يمنع من المشاهدة في حال الجلوس فقط دون حال القيام، هذه صلاة جماعة. قد صلاة جماعة نحكم ببطلانها أو نحكم شنو بصحتها، بس هي صلاة جماعة بعد وضوح صدق صلاة الجماعة في محل النزاع. حتى في النزاع الأول، التفسير الأول، الحائط وجد كان موجود في بداية الصلاة لكن ارتفع شنو بعد الصلاة، أو صلاة جماعة تصدق الصلاة جماعة بعد وضوح صدق الصلاة جماعة يتمسك بما دل على مشروعية الجماعة لإطلاق ما دل على مشروعية الجماعة لإثبات صحة الصلاة. هذا ما يمكن أن يوضح به كلام الشيخ الأنصاري. هذا المطلب الذي ذكر الشيخ يلاحظ على هذه الملاحظة، لأن هذا الكلام كأنه والله العالم كأنه لا يخلو من مصادرة، كأنه لا يخلو من مصادرة، لأنه مبني على عدم صدق الصلاة مع الحائل على محل الكلام. كان قاعد يفترض بأنه الصلاة مع الحائل لا تصدق على محل الكلام، وإنما تصدق وين تصدق؟ إذا كان الحائل موجودا في تمام شنو الصلاة، بلحاظ تمام أجزاء الصلاة، إذا كان الحائل موجود بتمامها مع الحائل، صلاها بتمامها مع الحائل، هذا يقول يصدق عليه أنه صلى مع الحائل، وهذا هو اللي حكمت الصحيحة بماذا؟ ببطلانه. أما إذا هو صلاها بعضها مع الحائل وبعضها بدون حائل، هذا يقول لا يصدق عليه أنه صلاها مع شنو؟ مع الحائل. مبني كلامه على ماذا؟ على عدم صدق الصلاة مع الحائل على ماذا؟ على محل النزاع، ما يصدق الصلاة مع الحائل. وإلا لو كان تصدق الصلاة مع الحائل حين ماكو فرق بينه وبين ماذا؟ بين ما إذا كان الحائل موجود في تمام أجزاء شنو الصلاة، كل منهما داخل الصحيحة. فكأنه مبني على تخصيص أن العنوان المذكور في الصحيحة يختص فقط بما إذا صلاها بتمامها مع الحائل. هذا الرواية صحيحة تدل على بطلانه، ما عدا صحيح ندل على بطلانه فتمسك بأدلة مشروعية الجماعة لإثبات مشروعيته وصحة الجماعة. أما إذا قلنا لا، أنه كما يصدق الصلاة مع الحائل على النحو الأول يصدق على النحو الثاني، بعد هذا الكلام الشيخ الأنصاري يجي ما يجي بعد ما يصرح، لأنه هي الرواية والصحيحة تدل على بطلان هذه الصلاة كما تدل على بطلان الصلاة التي يأتي بها المكلف بتمامها مع الحائل، كذلك تدل على بطلان الصلاة التي يأتي ببعضها مع الحائل وبعضها بدون حائل. ليش؟ لأنه يصدق هنا أنه صلاها مع الحائل، فهو مبني على هذا. لأنه مبني على عدم صدق الصلاة مع الحائل على محل النزاع، وأنه يصدق على الصلاة إذا صلاها بتمام أجزائها مع الحائل فقط. وإلا لو كان يصدق هذا على محل النزاع لحكمنا بالبطلان، كما حكمنا في الجنة في الصورة الأولى بالبطلان، كما حكم في الصورة الأولى بالبطلان لابد أن يحكم في محل النزاع أيضا بماذا؟ بالبطلان. فإذا نرجع كلامه إلى ماذا؟ إلى أنه يقول أن العنوان المأخوذ في الصحيحة والذي حكم عليه بالبطلان لا يصدق في محل النزاع، وإنما يصدق فقط فيما إذا صلىها بتمامها مع الحائل. وهذا أول الكلام، هذا هو محل النزاع، هذا أول الكلام، لأن القائل بالبطلان يدعي صدق هذا العنوان على ماذا؟ على محل الكلام. ولذا حكم بالبطلان، حكم بالبطلان تمسكون بماذا؟ بالصحيحة. هو الصحيحة يقول تقول صلاها مع الحائل، هذا كما يصدق على ما إذا صلاها بتمامها مع الحائل، أيضا يصدق على ما إذا صلى بعضها مع الحائل وبعضها مع عدم، يصدق لا يصلى صلاته مع شنو؟ مع الحائل. نظير هذا، نظير مثلا هذا المثال، إذا فرضنا أن المصلي توجه إلى غير القبلة في بعض أجزاء الصلاة، في الركعة الأولى توجه إلى غير القبلة، أو في الركعة الأخيرة توجه إلى غير القبلة، والباقي كان جاء به مع القبلة إلى القبلة، هنا لا يصح أن يقال عرفان بأنه صلى إلى غير القبلة؟ عرفان، عرفان ما نسأل ماذا لا في الشرعية، لا عرفان يصدق لأنه صلى إلى غير القبلة، يصدق صلى إلى غير القبلة. هذا القائل بالبطلان يقول يصدق عليه أنه صلى إلى غير القبلة في محل كلام، أيضا هذا صلى مع الحائل. شلون إنك صدق بأنه صلى إلى غير القبلة فتبطل صلاته لأنه صلى إلى غير القبلة؟ عرفان كلام بلحاظ الأدلة الشرعية، عرفان يصدق عليه أنه صلى إلى غير القبلة، هنا في محل الكلام يصدق لي أنه صلى مع الحائل، حتى إذا فرضنا أن الحائل ما كان موجود في جميع شنو حالات الصلاة ومن أول الصلاة إلى آخر الصلاة، وأنه موجود في بعض الحالات، يصدق لي أنه صلى مع الحائل. فإذا ادعى القائل فرضنا هاي الدعوة، هذا اللي ذكر الشيخ ما يكون جواب عنه، لأنه هذا كلام مبني على ماذا؟ على عدم الصدق، يقول لا يصدق. نظير ما إذا توجه المصلي في جزء من صلاته إلى غير القبلة، فإنه يصح أن يقال عرفان، أؤكد على كلمة عرفان، أن ما جاء به صلاة إلى غير القبلة، وأنه صلى إلى غير القبلة. وكذلك في المقام يصح عرفان أن يقال أنه صلى مع الحائل، والعنوان المأخوذ هو هذا، الصلاة مع الحائل باطلة، هذا المضمون الصحيح، إن صلى مع الحائل صلاته باطلة، ليست لهم تلك الصلاة. هذا يصدق على كلتا صورتين، على ما إذا صلى صلاة بتمامها مع الحائل أو ببعضها شنو مع الحائل، يصدق أنه صلى مع الحائل. والظاهر أن هذا هو الأقرب، هذا الرأي أنه هو الأقرب، يصدق عليه أنه صلى مع شنو مع الحائل في محل النزاع، فتشمله الصحيحة وتدل على بطلان الجماعة في محل النزاع على كلا التفسيرين، سواء فسرناها بالتفسير الأول أو فسرناها بالتفسير الثاني. سيد الخوي قدس الله نفسه حينما تعرض إلى التفسير الثاني أو النحو الثاني من المسألة، الطرح الثاني للمسألة اللي هو شنو، أنه ناظر إلى تحديد الحائل المانع، أن الجدار القصير الذي يمنع من الرؤية في حال الجلوس ولا يمنع في حال القيام، هذا مانع أو ليس مانع، هذا تعرض له. هو هو طبعا ذهب للبطلان، وقال لإطلاق النص إذ يصدق كما بينا، إذ يصدق بل إيه؟ هذه دعوة أن تكون أحسن. معذرة المنام أحسنت. خب ذكر هذا بأنه لإطلاق الناس يصدق عندئذ أن بينهم سترة وجدار بعد أن لم يكن مقيدا بحاجة دون أخرى. هذا بيان الإطلاق في النحو في التفسير الثاني كيفية تتمسك الإطلاق بينا. ولكن يقول هذا كله بناء على رواية الكافي التي ذكر فيها هذا النص: إن صلى قوم بينهم وبين الإمام. ما أظن الرواية هتشي بيها هتشي أشتبع كافي. إن صلى قوم بينهم سترة وجدار، ماكو بينهم وبين الإمام، ظاهر ما موجودة. هذا يقول بناء هذا الكلام يجي. وأما بناء على رواية الفقيه التي ورد فيها وإن كان سترا أو جدارا بينهم ما بيها، وإن كان سترا أو جدارا، هو شي يقول ذكرنا أن المقدر في هذه الجملة شنو هو؟ أحد الاحتمالات كانت أنه المقدر هو ما لا يتخطى المتقدم على هذه العبارة، وإن كان ما لا يتخطى سترا أو شنو أو جدارا. مرة ما لا يتخطى بلحاظ البعد مسافة، مرة ما لا يتخطى يكون ستر لا يتخطى ما تقدر تعبره، جدار ما تقدر تعبره، لا يتخطى يرجع إلى هذا إلى ما لا يتخطى. قال: وأما بناء على رواية الفقيه التي ورد فيها وأن كان سترا أو جدارا بعد قوله ما لا يتخطى، فحيث أن اسم كان ضمير عائد إلى الموصول، يا هو الموصول يعني ما لا يتخطى، فلا جرم يكون مفادها اختصاص الساتر الممنوع الحائل الممنوع بالمقدار الذي لا يتخطى، فلا مانعية للساتر الذي يتخطى. إذا كان الجدار تقدر تتخطى هذا مو معنى، حتى إذا منع من المشاهدة مفروض في حال من الأحوال. فلا مانعية للساتر الذي يتخطى، كما إذا كان بمقدار ثلاثة أشبار، إذا كان ثلاثة أشبار يتخطى هذا لا مانع منه. وحيث لم يثبت الترجيح يعني رواية الكافي أو رواية الفقيه، فيكون المرجع بعد التعارض والتساقط إصالة عدم المانعية للساتر أنه هذا لا يمنع إذا كان يتخطى وإن كان حائلا ومانعا من المشاهدة في بعض الحالات. إذن فالمتعين اختصاص المانعية بالساتر الذي لا يتخطى خاصة، هذا هو المانع، الساتر الذي لا يمكن تخطيه. بعد ما له علاقة بيش قولوا ياي بالمشاهدة، مو يتخطى أو لا يتخطى. هو هذا اللي قلنا أنه بعضهم قال بأنه هذه مالة الجدار والكذا هي داخلة فيما لا يتخطى، التفريع على ما لا يتخطى، ما لا يتخطى يقول أعم من أن يكون مسافة أو يكون شنو ويكون علو لا يتخطى، فتنتج هذه النتيجة التي ذكرها. أقول هذا الكلام تقدم سابقا بأنه المقدر واسم كان هو شنو هو بينهم أو ما بينهم، حتى نصحح النص في جدار أو كذا، ما بينهم إن كان ما بينهم جدارا أو سترا مو ما يتخطى، فهذا شيء آخر غير ما لا يتخطى، وهو شنو أن لا يكون بينهم حائل كما فهم الفقهاء، أن لا يكون هناك حائل يمنع من المشاهدة بين الإمام وبين المأموم أو بين المأمومين أنفسهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.